الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني والحلقة الثانية من الدرس العلمي الخاص بالرافضة، والذي أعطيناه عنوان الرافضة عقيدة وهدفا في الوقت الحاضر. تطرقنا في الدرس السابق إلى مجموعة من الوقفات التي تعد في جملتها مقدمات لدراسة هذه الفرقة. طبعا لا بد أن نعرف ونعي جميعا أن هذه الدراسة لن تكون دراسة مفصلة وموسعة، لأن الدراسة التي تأخذ هذا المسمى أي التوسع والتفصيل تحتاج إلى أسابيع طوال لقاءات متعددة. إنما نحاول قدر جهدي أن نحصر هذا اللقاء أو هذه المعلومات، نضغطها في دروس ثلاثة أو أربعة. في هذا الدرس ننتقل إلى صميم الموضوع، وقبل أن ننتقل إلى صميم الموضوع وصلب الموضوع وهو عقائد الرافضة، أحب أن أقف وقفة موجزة مع مؤلفات هذه الطائفة أو مؤلفات هذه الفرقة. هذه الفرقة أو هذه الطائفة لها مؤلفات كثيرة جدا، من مؤلف يعني لها جهد ليس باليسير في التأليف والكتابة، ولذلك تكاد يعني في مؤلفاتها وكتبها أن تتجاوز وتتفوق على مؤلفات أهل السنة بكثير. والسبب في ذلك يعود إلى أنها طائفة وفرقة تمتاز بصفة الكذب، وقضية الكذب مما وصم ووصف به الرافضة وعرفوا به، وبالتالي فكلما عن لهم أمر أو احتاجوا إلى شيء أو أرادوا تقرير قضية من القضايا فإنهم مباشرة يأخذون القلم والأداوة والأوراق ثم يكتبون في هذه القضية ويبدأون في تأليف الأساطير وتنميق الكذب ثم إخراجه للناس على أنه كتاب معروف وكتاب مستقل. لهم كتب كثيرة جدا مثل ما قلت، وهذه الكتب تملأ المكتبات الخاصة بهم طبعا. ومن أبرز وأشهر كتبهم التي يعتبر بالنسبة لهم في مقدمة الكتب التي يقرون بها ويؤمنون بها، هذه الكتب تنقسم إلى قسمين: كتب قديمة وكتب حديثة، أو كتب متأخرة وكتب متقدمة. هذه الكتب هي الكتب التي يستطيع بموجبها الإنسان أن يدحضهم بها، بمعنى أنك تستطيع أن تناقشهم في قضية فيقولون لك إن هذه القضية غير صحيحة وإن هذه القضية مكذوبة عليها. نقول لهم: ما رأيكم في الكتاب الفلاني؟ يقولون: هذا من كتبنا الأصلية. نقول: إذا هذا الكتاب ذكر هذه القضية، وهذا الكتاب أشار إلى هذه المسألة، وهذا يدل على أن يعني معرفة هذه الكتب الأساسية من ضرورات اهتمام المسلم المتخصص في هذا الجانب أو في هذه المسألة. هذه المؤلفات تنقسم مثل ما قلت إلى قسمين: قديم وحديث. أما القديم فعلى رأسها كتاب الكافي، كتاب الكافي الذي ألفه رجل يدعى محمد بن يعقوب الكليني يسمونه حجة الإسلام، وهو متوفى سنة 328 للهجرة. وهذا الرجل ألف كتابه وقال إنه عرضه على المهدي المنتظر، عرضه طبعا المهدي المنتظر مختفي في سرداب سامراء كما يزعمون من أساطيرهم سنة 255 للهجرة، وهذا الرجل جاء بعد اختفائه بفترة طويلة أو بفترة من الزمن، فعرضه عليه بعد أن التقى به، لأن المهدي المنتظر يقولون أنه يظهر ببعض الخاصة، فعرضه عليه وقال إنه كافٍ لشيعتنا، كافٍ لشيعتنا، ولذلك سمي بالكافٍ، وهو مطبوع في 8 مجلدات ويباع في الأسواق، وينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول يشكل مجلدين كبيرين تتحدثان أو يتحدث كل منهما في المسائل العقائدية، أما الأجزاء الستة الباقية فهي قضايا فقهية ومسائل اجتماعية. الكتاب الثاني كتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد ابن بابوي القمي المتوفى سنة 381، وهو كتاب يغلب عليه الجانب الفقهي، وذلك ظاهر من عنوانه، وهو مطبوع في مجلدات 4. أما الكتاب الثالث فهو تهذيب الأحكام، تهذيب الأحكام، وهو مطبوع في 10 مجلدات، والرابع الاستفسار، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وكلا الكتابين لمحمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 360 للهجرة، ويغلب كذلك على كتابين التوجه الفقهي، بمعنى أنها كتب فقهية. هذه الكتب الأربعة القديمة هي أمهات الكتب بالنسبة له. جاء مؤلفينا في الزمن الحاضر، لا أقول الحاضر يعني القريب، إنما في 300 سنة الأخيرة، ونسقوا هذه الكتب وأضافوا عليها وجمعوا لها كتبا أخرى وشرحوها وغيرها وأخرجوها للناس، فصارت كتبا معتمدة وكتبا معترف بها. هذه الكتب الأربعة كذلك هي 4، وهي ما يسمى بالكتب الحديثة بالنسبة لهم. أولاها كتاب الوافي، كتاب الوافي لملا مسلم الكاشاني المتوفى سنة 1091، الكتاب لملا مسلم الكاشاني، وقد جمع فيه أكثر من 50,000 حديث. أما الثاني فهو كتاب بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار لمحمد الباقر المجلسي، محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111، وقد طبع هذا الكتاب طبعات متتابعة في أكثر من 120 مجلد، وهذا الكتاب طبع بأكمله ما عدا مجلدين اثنين يحرص الشيعة على أن لا تطبع ويتداولونها بينهم بصورة سرية، وهذين أو هذان المجلدان يحتويان على مطاعن الصحابة ولعنهم وذمهم والتصريح بنسبة فضائح معينة لهم إلى آخر ذلك. ومع ذلك فقد قام بعض الشيعة بطبع هذا الكتاب في مجلدين اثنين ضخمين كبيرين، وأخرج إلى السوق وقد بيع في عدة معارض، من أبرزها معرض البحرين الدولي في العام الماضي. الكتاب الثالث وسائل الشريعة إلى تحصيل مسائل الشريعة لمحمد بن الحسن العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، وهذا الرجل ألف كتابه ليكون كتابا فقهيا جامعا، وطبع كذلك في 20 مجلدا كبيرا، يعني 20 مجلد وضخمة، أي هذه المجلدات كبيرة، وهو أو يغلب عليه الطابع الفقهي. هناك شرح لهذا الوسائل، هذه الوسائل، أو بمعنى أخص استدراك وشرح، استدراك بقضايا تركها العاملي وشرح بعض القضايا الأخرى، ويسمى كتاب استدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي المتوفى سنة 1320. ويلاحظ أن حسين النوري الطبرسي هذا هو مؤلف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحرير كتاب رب الأرباب عليه إن الله ما يستحق. إذا هذه المؤلفات الثمانية هي المؤلفات المشهورة عند الشيعة، لهم مؤلفات كثيرة جدا كثيرة جدا، وبمجلدات ضخمة كبيرة، سواء كانت في التفسير أو في الفقه أو في التوحيد أو في غيرها، وهذه المؤلفات تملأ المكتبات الشيعية، يعني قلما تدخل مكتبة شيعية إلا وتجد أنها قد امتلأت عن بكرة أبيها بهذه المؤلفات الكثيرة جدا، ولذلك هم يظاهرون أو يتفوقون يكون ربما على أهل السنة في كثرة مؤلفات. ننتقل إلى النقطة الأساس أو الأساسية في هذا الموضوع، وهي نقطة أو الحديث عن عقائد الشيعة. نريد أن نطرح في هذه القضية مجموعة من الوقفات. طبعا مثل ما نبهت قبل قليل الوقفات ستكون موجزة لن أطيل فيها باعتبار أن الوقت لا يأذن لنا بذلك. أولى هذه الوقفات فيما ترد في العقائد موقف الشيعة من مصدري تلقي القرآن والسنة هذه واحدة. ثانية طبعا نحن درسنا هذه أو عرضنا هذه في درس سابق ولكننا سنطرقها في هذا اللقاء من جانب آخر جانب علمي مركز. الثاني موقف الشيعة من أنواع التوحيد. الثالث موقف الشيعة من أركان الإيمان. الرابع موقف الشيعة من جملة قضايا استقلوا واختصوا بها. هذه الجانب العقائدية التي سندرسها فيما يرتبط بعقائد الشيعة. الوقفة الأولى موقف الشيعة من مصدري تلقي القرآن والسنة. ما هو يا ترى موقفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أولا لا بد أن نعرف أن القرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت حجة على الخلق أجمعين حجة على الخلق أجمعين وبالتالي هذا هو الذي أدين الله سبحانه وتعالى به. لكن الشريعة يرون في القرآن الكريم أنه كتاب محرف من قبل عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة وأن هذا القرآن حذفت منه آيات كثيرة تتجاوز 2000 آية أو أكثر من ذلك بكثير في اختلاف بين بينهم وأن هذا القرآن الموجود بيننا يعني لا يمكن أن يعتمد عليه ولا يمكن أن يستند عليه وهو بالتالي مرفوض. لكنهم لا يستطيعون أن يعلنوا هذه الحقيقة أي حقيقة أن هذا القرآن منبوذ ومرفوض فجاءوا بعوائق وحواجز لمنع أو إبعاد الناس عن هذا القرآن. يعني بمعنى أنا أستطيع أن أقول لك لا تذهب إلى المكان الفلاني لا تذهب إلى المكان الفلاني لكن قد يعني أحرج في منعك من هذا الذهاب فأحاول أن أضع عراقي في سبيل وصولك إلى هذا المكان وأنا لا أمنعك أقول اذهب إلى هذا المكان لكني أضع في طريقك مجموعة من العراقيل فلا تستطيع أن تذهب. وهذا هو مثال الشيعة تجاه القرآن فوضعوا مجموعة كبيرة من العراقيل الفكرية التي تجعل الشيعي لا يمكن أن يأخذ من القرآن إلا أقله وإلا أقل القليل. أولى هذه المسائل طبعا قضية حجية القرآن عند الشيعة هل القرآن حجة عند الشيعة أم لا؟ نحن نقول أننا المسلمون أو كل المسلمون أن القرآن حجة حجة عليهم وأنهم ملزمون بمتابعة ما فيه ومن عصى شيئا مما فيه فقد عصى الله سبحانه وتعالى فهو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيعة ماذا يقولون في حجية القرآن؟ يقولون جملة قضايا من ضمنها أو يضعون جملة عراقيل أولاها أن القرآن ليس بحجة إلا بقيم. القرآن حجة ما قال شيء قالوا القرآن حجة لكن متى يكون حجة؟ إذا وجد القيم. من هو القيم؟ هو الإمام. طيب الإمام هذا موجود على طول الزمن؟ نعم موجود منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة 255 بعد ذلك الزمن انتهى الإمام انتهى لأنه اختفى. إذن القرآن منذ سنة 255 إلى زماننا هذا ليس بحجة. إذن هنا أو هذه النقطة تعطيك دلالة على أن الفترة من 255 إلى هذا الزمان فترة يرى فيها الشيعة أن القرآن غير ملزم بالنسبة لهم ولذلك يقول الكافي أو صاحب الكافي الحليمي في صفحة الجزء الأول 88 يقول إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم. إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم. ويقول صاحب بحار الأنوار في الجزء 36 في صفحة 80 من الكتاب نفسه يقول إن الأئمة هم القرآن نفسه. إن الأئمة هم القرآن نفسه. إذن إذا وجد الإمام وجد القرآن وإذا لم يوجد الإمام لم يوجد القرآن حتى ولو كان القرآن موجودا. ولذلك يقول نفس الكافر أو نفس المجلسي يقول إن القرآن كتاب الله الصامت ولا إن كتاب الله الناطق فلا يعرف الصامت إلا بوجود الناطق. فلا يعرف الخالق إلا بوجود الناطق. إذا معنى هذا أن القرآن لا يفهم ولا يفهم ولا يعني يستطيع الإنسان أن يأخذ منه حكما إلا بوجود الكتاب الناطق الذي هو الإمام. وبما أن الإمام قد انتهى بجزار سامراء كانت 255 إذا قد انتهى الأخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول صاحب الاحتجاج يقول في الجزء الأول صفحة 31 يقول علي تفسير كتاب الله والأئمة من بعده تفسير كتاب الله، أي تفسير كتاب الله لا يفقهه إلا الأئمة من علي إلى آخر إمام. إذن من يفقه التفسير غيرها بعد هؤلاء؟ لا يفقهه أحد إلا إذا وجد هؤلاء الأئمة. إذن القرآن الكريم لا يمكن أن يفهم ولا يمكن أن يفقه إلا بوجود الإمام، وبالتالي تجدهم قد وضعوا العقبة الأولى في سبيل فهم كتاب الله بالنسبة لهؤلاء الأشياء. النقطة الثانية في مسألة حجية القرآن بالنسبة للشيعة، قالوا أن الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن فلا يشك فيه أحد، أن الأئمة اختصوا بمعرفة القرآن الكريم فلا يشركهم فيه أحد، أي كل الناس ما عدا الأئمة لا يمكن أن يفقهوا أو يعرفوا القرآن الكريم. ولذلك يقول الحر العامل في كتابه الفصول المهمة في معرفة الأئمة في صفحة 273 يقول إنه باب في باب مستقل، باب أنه لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة، أنه لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة، وبالتالي فهذه عقبة ثانية من العقبات التي وضعوها فيما يرتبط بفهم القرآن الكريم. النقطة الثالثة في مسألة حجية القرآن عند الشيعة أنهم قالوا أن قول الإمام أن قول الإمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامه. إذن الإمام له الحق والأهلية التامة في أن يتصرف في القرآن كيفما شاء كيفما شاء، وهذا فيه يعني منهج ألا وهو أن كتاب الله سبحانه وتعالى في مرتبة ثانية بعد كلام الأئمة. فالإمام إذا قال قولا عورض بالقرآن الكريم فإن قول الإمام مقدم على قول الله سبحانه وتعالى. لما؟ ما هو السبب؟ السبب في ذلك أن قول الإمام ينسخ القرآن ويقيد المطلق ويخصص العام. إذن كأن قول الإمام وكأن قول الأئمة هنا يمحو، يستطيع بموجب كلامه هذا أن يمحو آية أو يحلل حراما موجودا في القرآن أو يحرم حلالا موجودا في القرآن. وهم بهذه الكيفية أو بهذه الطريقة قالوا لكي يؤكدوا هذا المعنى، قالوا بعد أن نوقشوا قالوا أن أئمتنا معصومين، وأن جميع الأئمة الذين جاءوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المهد المنتظر كلهم معصومين، لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهؤلاء الأئمة الذين هم أو الذين عددهم 12 إمام، هؤلاء جميعا لو قال أحدهم قولا فإنك أيها الشخص يجوز لك أن تقول قال الإمام جعفر الصادق كذا وكذا. مثلا نأتي بالنزاع، قال الإمام جعفر الصادق السقيا ديني ودين آباء، السقيا ديني ودين آباء، يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السقيا ديني ودين آباء، ويجوز كذلك أن تقول قال الله تعالى السقيا ديني ودين آباء. لما؟ لأن هذا الكلام الذي صدر من جعفر الصادق كلام من معصوم وهو طبعا لا يخطئ أبدا، فهذا الكلام ممكن أن تنسبه للرسول عليه السلام وممكن أن تنسبه كذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال ذلك مؤكدا عليه جم يعني غفير من كتاب الشيعة ومؤلفين، ويعني نقل هذا النص من شرح الكافي المزندراني في الجزء الثاني من 272 ذكر ذلك بشكل موسع. هذا طبعا هذه كلها بالقضايا مرتبطة بمسألة حجية القرآن عند الشيعة. النقطة الثانية في هذا الجانب هي ما اعتقاد الشيعة في تأويل القرآن، ما هو اعتقاد الشيعة في تأويل القرآن أو تفسير القرآن بمعنى التأويل هنا يؤخذ بعدة معاني من ضمنها التفسير، تأويل كذا أي تفسير كذا، كما قال ذلك الإمام الطبري في تفسيره باب في تأويل آية كذا وكذا أي في تفسير آية كذا وكذا. يقول الشيعة في تفسير القرآن عدة نقاط، منها أن للقرآن معاني ظاهرة تخالف الباطل، أن للقرآن معاني ظاهرة تخالف الباطل أو للقرآن معاني باطلة تخالف الظاهر، كل المعانيين صحيح. وهذا يفهم منه أن الرافضة الإمامية هم باطنية، وإذا قيل باطنية يقصد بالباطنية الذين يجعلون القرآن ظاهرا وباطلا ولا يدخلون معهم الشيعة. لكن الصواب في هذا أن الشيعة كذلك يدخلون مع الباطنية في مسألة تأويل القرآن، لأنهم يقولون أن القرآن ظاهرا وباطلا. في بحار الأنوار في عدة مواضع في هذا الكتاب باب أن القرآن له ظهر وبطن، باب أن القرآن له ظهر وبطن. وفي أشهر كتبهم وأعظم كتبهم وهو الكافي، طبعا الكافي يقول كثير من العلماء إذا أرادوا أن يتحدثوا عنه يقولون أنه بمنزلة البخاري عند أهل السنة. طبعا كتب السنة عندنا أولى كتاب الإمام البخاري الصحيح، ويقولون أن الكافي عند الشيعة بمنزلة البخاري. أنا أقول لا، أنا أقول هذا التوجيه ليس بفريق، فإن الكافي عند الشيعة بمنزلة القرآن عندنا، بمنزلة القرآن عندنا، والكافي بالنسبة له مقدم على القرآن ومقدم على أي كتاب آخر بالنسبة لهؤلاء الشيعة. يقول الكليني في الكافي في الجزء الأول في 374 يقول سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال فقال العبد الصالح يعني إن القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق. إذن هم يفسرون القرآن بهذه الكيفية وبهذه الصورة، وكثير من تفاسيرهم تأخذ هذا المعنى وينطلقون منه بهذه الكيفية. النقطة الثانية في مسألة تأويل القرآن أنهم قالوا إن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم، إن غالب القرآن نزل في الشيعة وفي أعداء الشيعة. يقول الكافي صاحب الكريني صاحب الكافي في الجزء الثاني في 627 يقول نزل القرآن أثلاثا، ثلث فينا وفي أعدائنا، ثلث فينا وفي أعدائنا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام، وثلث فرائض وأحكام. لكنهم يقولون أن ما نزل فينا وفي أعدائنا قد حرفه أهل السنة، قد حرفه أهل السنة، وبالتالي فيذكرون أو يحاولون أن يعيدوا لهذا التحريف أصله، ويقولون أنها طبعا. وهذا التحريف بعض الكتاب ذكروه من أبرزهم الكافي في كتابه، ذكر عدد كبير من الآيات، مثلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له، يقول سأل سائل بولاية علي ليس له دافع، وهكذا من أمثلة كثيرة سأذكر لكم نماذج منها. فهم يقولون أن هذا القرآن قد حذف منه ما يتعلق بنا وما يتعلق بأعدائنا، فيقولون مثلا في سورة تبت أصل الآن السورة تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي بكر وتب، تبت يدا عمر وتب، تبت يدا عثمان وتب، تبت يدا عائشة وتبت، إلى آخر، إلى أن يذكروا 70 اسما من الصحابة الذين يكرهونهم. ويقولون مثلا في قوله تعالى لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقى وظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا سهرك، يقولون هذه كذلك حذفت. يقولون مثلا في قوله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد، أي لا تتخذوا أصلا لا تتخذوا إمامين اثنين إنما هو إمام واحد، هكذا الآية نزلت يقولون. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر، أصل الآية كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر بعمر فحذفت بعمر. وكذلك قولهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر بسيف علي وأنتم أذلة، إلى غير ذلك من الآيات الكبيرة جدا الكبيرة جدا، التي حتى أنهم قالوا أن أي آية فيها يا أيها الذين آمنوا فإن المقصود بها علي بن أبي طالب أولا ثم يليه بقية المؤمنين، ورد عليها شيخ الإسلام ردا يعني لطيفا يقول هناك آيات فيها عتاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فهل يكون علي في رأس هذه الآية؟ إذن هم يقولون أن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم، وأن ما نزل فيهم وفي أعدائهم قد حذف وحرف. فقام محمد الحسين النوري الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب بجمع مجموعة كبيرة من الروايات ثم تفسيرها في كتاب له، وهذا الكتاب محفوظ عندي نسخة منه فيه أكثر من 1500 رواية كلها عبارة عن آيات أدخل فيها شيء يتعلق بآل البيت أو أعداء آل البيت. إذن هذه كذلك وقفة أو عقبة من العقبات التي تجعل الشيعة لا يهتمون بالقرآن الكريم، فيقولون هذا الكتاب هذا القرآن محرف وحذف فيه ما يتعلق بنا وبأعدائنا، إذا ما في داعي أن يقرأ. النقطة التي تليها في هذا الجانب هي ما هو البديل بالنسبة للشيعة فيما يتعلق بهذا القرآن، ما هو البديل عن هذا القرآن الذي فيه يعني مجموعة كبيرة من العلوم التي اخترعوها وأفصلوها ليبعد الناس عن كتاب الله. طبعا نحن عرفنا مسبقا في الجد السابق أن كثير من الكتاب يرجعون مناهج الشيعة إلى اليهود، وبعضهم يرجع مناهج الشيعة وجذور الشيعة إلى المجوس، وكلا الرأيين صحيح. فهؤلاء المجوس واليهود أرادوا أن يجعلوا الشيعة أو من ينتسب للتشيع يبتعدون عن القرآن، يبتعدون عن القرآن. فكيف يبعدونهم عن القرآن بهذه العقبات طيب يأتيك الشيعي ويقول نعم هذه العقبات أوجدت لنا كتابا محرفا ناقصا مشوها، هل هناك بديل؟ قال نعم هناك بديل، وهو مصحف فاطمة، مصحف فاطمة الذي قال عنه الكليمي في الكافي إن عندنا مصحف فاطمة مثل قرآنكم 3 مرات وليس فيه من قرآنكم حرف واحدة. ما هو مصحف فاطمة؟ مصحف فاطمة عبارة عن مصحف، أنا ذكرت هذا حقيقة في درس سابق لكن لا يمنع أن أعيد ذلك بشكل موجز. يقولون أن مصحف فاطمة عبارة عن كتابة كتبها علي بن أبي طالب على مدار 6 أشهر، وكان جبريل عليه السلام ينزل لفاطمة في كل يوم بعد وفاة والدها صلى الله عليه وسلم ليسليها، فكان يجلس معها يسليها، فكان جبريل كان علي بن أبي طالب يجلس خلف الجدار ويفقد كل ما يقول جبريل. ثم بعد أن توفيت فاطمة جمع هذا الكتاب ونسخه في كتاب مستقل ثم عرضه على الصحابة على أبو بكر وعمر، وكلهم يقولون لا حاجة لنا به، وهذا الكتاب كما قالوا أن فيه أنه مثل قرآنكم 3 مرات وليس فيه من قرآنكم حرفا واحدا. ولذلك يقول كافي أو يقول صاحب كافي قال أبو عبد الله أي جعفر الصادق إن القرآن الذي أتى به جبريل 17,000 آية، 17,000 آية القرآن الموجود 6,000، والقرآن الذي يقولون 17,000 يعني بمعنى أنه قريب من 3 أضعاف، قريب من 3 أضعاف. أين هذا الكتاب؟ أين هو مصحف فاطمة؟ طبعا مصحف فاطمة بعد أن جاء به علي أبو بكر وقال لا حدثنا به رفض، لأنه فتح الكتاب مباشرة وإذا فيه ثبت يدا أبي لهب وثبت يدا أبي لهب إلى آخرها يعني، فأغلقه وقال لا حاجة لنا به، والغريب أنه لم يمزق. ثم جاء به علي إلى عمر ثم إلى عثمان، ثم بعد أن تولى علي الخلافة لم يكن هناك مجال لإظهاره خوفا من اعتراض الآخرين، ثم تناقله العلم من بعد الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين، ثم أخذه المهدي المنتظر الطفل الصغير الذي عمره 5 سنوات واختفى به في سجاد شامراء، وسيخرج في آخر الزمان ومعه هذا المصحف. الشيعة يرون في أنفسهم قصور الآن، وهو أنهم لا يعرفون عن مصحف فاطمة شيء ولا يعلمون عن مصحف فاطمة شيء، وبالتالي لا بد أن يلتزموا بهذا المصحف. فقال أحبارهم ورهبانهم يعني أو اخترعوا لهم منهجا وطريقة في إبعادهم كذلك عن القرآن وربطهم بمصحف فاطمة. قالوا اسمعوا وانتبهوا، إن أي شيعي يموت فإن الله يوكل بقبره ملكا، وهذا الملك يحفظه مصحف فاطمة. إذا فرح الشيعة بهذا، قال إذا في حال الدنيا ممكن أن نقرأ المصحف الموجود حاليا ولو أنه محرم، وفي حال الآخرة أي في حال البرزخ في القبر نحفظ مصحف فاطمة، إذا نور على نور ما يشتغل. فخشي هؤلاء الأحبار والرهبان أن فعلا يتحقق هذا الهدف، فقالوا لا، إن من حفظ شيئا من مصحف العامة وطبعا العامة هم أهل السنة، فإنه سيفقد ما يعادله من مصحف فاطمة في فاطمة في قبره. ولذلك يقولون أنك إن الشيعي جاء معك وجاءه الملك قال لو كنت تحفظ مصحف أهل العامة قال أحفظ سورة البقرة مثلا، سورة البقرة كم صفحة؟ 50 صفحة. إذا يقسم عليك مقدار كم؟ 150 صفحة، لأنه مثل القرآن في 3 مرات. فحيث أن الشيعي يحاول قدر جهده ألا يحفظ من القرآن شيئا أبدا بأي حالة من الأحوال إلا شيء قليل سمح له بحفظه، وهي سور خاصة بالصلاة، عدة سور 10-15-20 سورة من قصار السور من جزء عما فقط لا غير. هذا هو الذي أذن به لهم حتى لا طبعا لا يكون هناك نوع من النفرة الكاملة من هذا الدين الذي كله متغيرات، فربطوهم بعدد قليل من السور وعدد قليل من الآيات سواء كانت آية الكرسي أو بعض من الآيات في كتاب الله تعالى. وهذه الآيات تطبع أو هذه السور تطبع في نفس الكتب الأدعية، يعني ما ليس هناك طبعة مستقلة للقرآن الكريم عند الشيعة، يعني يأتون بكتاب مستقل أو كتاب أدعية ثم يطبعون في نهايته عدد 3 أو 4 أو 10 أو 20 سورة، وهذه سور الصلاة يسمونها سور الصلاة، وعلى رأسها طبعا سورة الفاتحة والمعوذات وبعض السور أدعية. هذه النقطة المتعلقة بالقرآن الكريم. إذن نعرف من هذا أن الشيعة ليس لهم أي موقف، ليس أن الشيعة موقفه من القرآن الكريم موقف الرافض والراد لكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن قد يسأل سائل ويقول أنا أذهب إلى مكة وأذكر الحرم وأرى هؤلاء الشيعة يقرؤون القرآن، أرى كثير من شيعة الحطيف وشيعة قطر وشيعة الكويت وغير ذلك يجلس أحدهم انتهاء بالساعة ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ما معنى هذا؟ ما معنى لما يقرأ القرآن الكريم وما مع أنه يرى أن هذا القرآن محرف ويرى أن هذا القرآن يعني فيه زيادة وفيه نقص وفيه وفيه، فلماذا يقرأ؟ يقول بعض العلماء في هذه القضية يقول أن الشيعة يطبقون أثناء قراءتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى مبدأ السقيا، هو يتعبد الله سبحانه وتعالى لا لقراءته بالقرآن الكريم لكن في إظهار سقية يرى بقية الناس أن فيها، أي هذه السقية أن فيها يعني عبادة لها أجر عظيم ليس باليسير. ففي نصوص شرعية كثيرة يرونها أن السقية 19 دين، أي أن يظهر الإنسان خلاف ما يصدر 19 دين، فالدين جزء وبقية والسقية 19، فالدين عشر والسقية 19، وبالتالي تجده يأخذ القرآن ليتعبد الله سبحانه وتعالى ليس قراءة القرآن وقراءة حروفه وفهم معانيه، لا، بل إظهار قراءته للقرآن سقية أمام الناس وأمام المار الذاهب والآتي وغيره. يا ترى ننتقل إلى نقطة أخرى وهي موقف الشيعة من السنة، ما هو موقف الشيعة من السنة؟ طبعا الشيعة يردون كتب السنة جملة وتفصيلا، لا يعترفون بكتب السنة أبدا ولا يعترفون ولا يقرون بها. وكتب السنة المقصودة طبعا هي كتب السنة المعروفة عندنا من أمثال مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك والصحيح البخاري ومسلم والسنن الأربع وغيرها، فهي بالنسبة للشيعة مردودة وغير معترف بها. لكن يا ترى هل استعاضوا بها؟ هل جاءوا ببدائل عن كتب السنة؟ نعم جاءوا ببدائل كبيرة جدا. أولى هذه البدائل قولهم أن قول الإمام كقول الله وقول رسوله، أن قول الإمام كقول الله وقول رسوله. إذن ما في داعي الآن أن نرجع إلى القرآن الكريم ولا في داعي أن نرجع إلى السنة. لماذا؟ لأن قول الإمام هو قول الله وقول الإمام هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أخذت كتابا من كتب الفقه، كتب الفقه الخاصة بالشيعة، وفتحت هذا الكتاب وبدأت تقرأ، لا تجد إحالة ورفع للرسول صلى الله عليه وسلم إلا نادرا، لا تجد أنه يقول مثلا وقال فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال كذا وكذا، لا، كل الروايات تسند لأئمتهم، وهذا فيه نوع من يعني بشر الناس وإبعاد الناس عن الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم ورفضه مباشرة بالأمن، وحيث أنه في استطاعته أن يقلب على الأمة بسهولة، فترتب على ذلك أن هؤلاء صاروا يقرون بأن هذا القول قول الإمام، وبما أن قول الإمام معصوم إذا قوله صحيح لا يتطرق إليه خطأ، وبما أنه معصوم إذا ممكن أن تقول أن هذا قول الله أو قول رسوله. يقولون كذلك أن علم الأئمة يتحقق عن طريق الإلهام والوحي، يتحقق عن طريق عن طريق الإلهام والوحي. ولذلك يقول الكليني في الكافي: باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بصوتهم وتأتيهم بالأخبار، إذا يوحى إليهم. بما أن الأئمة يوحى إليهم فما في داعي أن نرجع إلى الرسول عليه السلام، ليس هناك داعي أن نأخذ منه. فالأئمة هناك تدخل الملائكة البيوت وتطأ البصوت وتجلس معهم وتلتقي بهم تأتيهم بالأخبار، وهم وفي رواية أخرى أن عن أبي عبد الله الذي هو جعفر الصادق قال: منا من ينكث في إذنه، ومنا من يوحى إليه، ومنا من يأتيه ملك أعظم من جبريل وميكائيل، في رواية ذكرها كذلك الكليني في الكافي. هذه الرواية تدل على أن هؤلاء الأئمة يوحى إليهم، إذا هم يعتبرون في هذه الحالة في منزلة الأنبياء. بل وفي روايات أخرى يرفعون هؤلاء الأئمة إلى درجات أرفع من الأنبياء، كما يقولون في الرواية المشهورة عنهم التي تواترت عن كل علمائهم: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين لا يستطيعون بلوغ مرتبة هؤلاء الأئمة، إذا ما في داعي أن تأخذ من الرسول. انظروا كيف يعملون الحواجي والعوائق، ما يقولون نرد السنة، ولا يقولون لا نعترف بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هم يقولون ذلك لكن في أذهانهم، لكن لا يصدقون به مباشرة، إنما يضعون عراقيل لبتر الناس وإبعاد الناس عن التلقي من السنة مباشرة، كما فعلوا مع القرآن الكريم. ويريدون أن يرفعوا بشأن الإمام مثلا، فيقولون إن أئمتنا يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذا ما كانوا يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكون، ما في داعي نرجع إلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون إن أئمتنا يموتون لا يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار. باب ذكره الكليني في الكافي: باب إن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار. إذا في هذا في هذه الحالة هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما يرتبط بالمستقبل، فهذه طبعا هيدة تجعلهم مقدمين على الرسل. وكذلك يقولون في بحار الأنوار في الجزء 26 في 132 أي صفحة، يقولون: إن الله يرفع الإمام عمودا يرى به أعمال العباد جميعا، يرى به أعمال العباد، فإذا أراد هذا العمود فإنه يرتفع له فيرى عملك وعمل فلان وفلان وفلان. ويقولون كذلك أن يعني أن يقولون كلاما يعني كثيرا فيما يرتبط بمعرفة من الذي سيدخل الجنة ومن الذي سيدخل النار، فيعرفون أن فلان سيدخل الجنة وفلان سيدخل النار، وأن هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، وكل ذلك مرتبط بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فإذا كان هذا مختص بالأئمة فمعنى ذلك أن هؤلاء الأئمة أفضل من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وبالتالي لا داعي لشيعتنا أن تأخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ارفضوه وارفضوا ما جاء به، وهذا هو لسان الحالي بالنسبة لهم. النقطة الثالثة فيما يتبط بأعراقيلهم التي يضعونها أمام التلقي من السنة، أن خزن العلم وإيداع الشريعة خاص بالأئمة، أن العلم والشريعة وخزنها وعلمها ومعرفتها لا يختص بها إلا العلم فقط. لما ما هو السبب؟ يقولون لأسباب عدة، من ضمن هذه الأسباب يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث وبدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فإنه قد انشغل بالحروف وانشغل بالمعارك وانشغل بالمجاهدة الموجهة للأعداء، بالإضافة إلى مسائل الدعوة ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله أفواجا، فلم يكن هناك وقت له ليعطي العلم الذي خزنه الذي أعطاه الله له ليعطيه هؤلاء، لأنهم اشتغل باستمرار. ثم النقطة الثانية قالوا أنه لم يجد أناسا مناسبين لن يجد أناسا أكفاء، لن يجد أناسا عندهم أهلية تامة للتلقي. لذلك خشي الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا العلم أن ينتهي، فأعطاه لعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أعطاه للحسن ثم الحسين ثم يتناقله العلم من بعده. إذا بما أن الرسول أعطى هذا العلم لعلي ثم العلم، معنى هذا أن الرسول انتهى دوره، هو لم يبلغ ولم يعطي ولم يبين، فانتهى دور الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا جاء دور العلم الذين هم الذين حملوا العلم ونشروه؟ انظروا كيف يبعدون الناس عن التلقي من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد نجحوا في ذلك نجاحا كبيرا بالنسبة لبني جلدته. ولذلك يقولون أن علي بن أبي طالب في رواية متواترة عندهم يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر لي 1000 حديث، في كل حديث 1000 باب، لكل باب 1000 مفتاح. يعني شوفوا كم الرقم الآن، يعني 1000 في 1000 في 1000، كم سيأخذ لدينا من معلومة. وهذا العلم هو خاص بعلي الذي أعطاه العلم لمن بعده. طبعا هذا جانب من جوانب إبعاد الناس عن كتاب الكتاب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا الإبعاد يعني يكفي أم أن لابد أو أن هناك بدائل لابد من إيجادها؟ فطبعا أوجدوا بدائل فيما يرتبط بالقرآن، لكن هل أوجدوا بدائل فيما يرتبط بالسنة؟ نعم، أوجدوا بدائل. البديل الأول من هذه البدائل هو مسألة كلام الأئمة نفسه، فكلام الأئمة من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله. ويجوز أن تقول: قال أبو عبد الله كذا وكذا، فتنسب هذا القول لأبي عبد الله أو للرسول عليه السلام أو لله سبحانه وتعالى. إذن معنى هذا أن كلام الأئمة هو كلام الله ورسوله، فقالوا خلاص نكتفي بكلام الأئمة، فأخذوا كلام الأئمة وجمعوه وجعلوه كلاما مقدسا يعني معتبرا يؤمنون به ويدينون الله سبحانه وتعالى به. هذا الجانب الأول من إبعاد أتباعهم عن كتب السنة. الجانب الثاني هو ما يسمى بحكايات الرقاع، حكايات الرقاع، ولعلي ذكرت هذه كذلك في لقاء مسبق، لكن لا يمنع أن أعرضها بشكل موجز. طبعا حكايات الرقاع عبارة عن يعني حماقة عجيبة حصلت عند الشيعة، ربما يضحك منها حتى المجانين. كان هناك أناس في الذكاء ويعرفون أن هؤلاء الشيعة يمتازون بغباء لا مثيل له، ولذلك يقول عنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إن الشيعة كذبة أو عار على بني آدم، عار على بني آدم. يعني حتى اليهود، حتى الهندوس الذين يعبدون البقر يعتبرون أحسن منهم، أحسن من هؤلاء الشيعة، يقول كذبة وعار على بني آدم. هؤلاء الناس الأنبياء بدأوا يفكرون في استغلال هؤلاء الشيعة، فجاء سبيل أحدهم يسمى عثمان بن سعيد العمري، وكان هو الذي عليه المعول، فكر هو وصديق له في أن يختلسوا أموال الشيعة، فقال لصديقه ولزميله هذا، قال له: اذهب، سنذهب أنا وأنت إلى قرية كذا وكذا، وسأتظاهر أنا بالصلاح وبعدم الأكل وبعدم الشرب، وبعد ذلك سأخرج في النهار لأقضي الحاجة، وتضع لي على حصى أو على حجر قرصا لونه قرصا من خبز لونه قريب من بعض فضلات ابن آدم، فمن رآه يعتقد أنه من فضلات بني ابن آدم، فطبعا يحتاج منه ويبتعد عنه، وأنا سآتي إلى هذا الحجر وأقضي الحاجة وآكل القرص وأشرب قليلا من الماء ثم أعود. هم يتوقعون أنني جئت لقضاء الحاجة فقط، يرونني لا أكل ولا أكل، وسأمكث عندهم فترة على هذا المنهج، فيرون في ولي من أولياء الله، ثم بعد ذلك سأستخدم مناهج متعددة لاستخلاص في أموالهم منهم. وفعلا بدأ يستخدم هذا المنهج، جلس 3 أيام 4 أيام، وفي كل يوم يذهب ويأكل القرص ويشرب الماء ويعود. بدأ الناس يرقبونه، هذا راح نعم ولي يصلي طول اليوم ويذكر الله طول اليوم وعبادة مستمرة وصيام، يعني معنى هذا أنه رجل ولي. وبعد أيام متعددة قال: أنني سأذهب. إلى أين ستذهب؟ إن عندي موعدا مع المهدي المنتظر، موعد مع المهدي المنتظر. فإذا كان لأي أحد منكم وصية أو خطاب أو فتوى أو غير ذلك فلا مانع لديه، وكل واحد يكتب له خطاب ويجمع الخطابات ثم ذهب في مكان بعيد عن الزوي وبدأ يشيب عليها ويختمها ثم عاد بها إليهم ويسألها عليهم فصاروا يتباركون بها. هذا ختم المهدي المنتظر. كرر هذه العملية مرة ثانية. في المرة الثالثة قال إن المهدي المنتظر في اللقاء السابق قال لي إن قرية كذا وكذا أصابتها جائحة وأصابتها مجاعة وأصابتها كذا وكذا، وأريد حقيقة أن أذهب وأعرج أو أعرج عليها وأريد أن أجمع مساعدات لهم. فصاروا يعطونه أموال فيأخذ هذه الأموال ومعها الرقاء، يجيب على الرقاء يخفي الأموال في مكان معين ثم يعود، وهكذا مرة ومرتين وثلاث إلى أن يعني جمع مالا كثيرا. هذه الطريقة يعني عرف بعض الأشياء الآخرين يعني خدعة عثمان بن سعيد العمري فطبقها في قرى أخرى ثالثة ورابعة وخامسة. فيعني كثرت الرقاع، كثرت الرقاع، وهذه الرقاع طبعا فيها تناقضات لأن عثمان هذا ليس بعالم، فما حكم كذا وكذا جاء في القرية الفلانية نفس السؤال، ما حكم كذا وكذا محرم، ما حكم كذا وكذا مباح، ما حكم كذا وكذا كفر. فيعني صار فيها تناقضات عجيبة، فقام بعضهم وجمع هذه الرقاع ووحد بينها وألغى التناقضات ثم أخرجت في كتب مستقلة وصارت مستند فتاوى أو فتاوى مستقلة يستندون عليها ويعتمدون عليها. وصدق ابن القيم رحمه الله عندما قال إن الشيعة عار على بني آدم، انظروا كيف يعتمدون في مجال فتاويهم ودينهم على هذا المنهج. الجانب الثاني الثالث من يعني بدائل السنة هو مرويات الصحابة. طبعا هم يرون الآن أن الصحابة كثر لكنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدة طبعا جعلتهم يخرجون من رفقة الإسلام إلا عدد قليل من هؤلاء، عدد قليل من هؤلاء كسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وغيرهم، لكن هؤلاء الذين بقوا ليسوا مرتدين أين أثرهم في كتب الشيعة؟ أليس لهم أثر؟ قيل لا للشيعة معقول يعني هؤلاء منا وفينا ومعنا ومع ذلك لا يروى عنهم شيء؟ فعلا تداركوا هذا الأمر وبدأوا يسندون أساليب يقولون حدثنا محمد بن عبد الصالح عن رجل عن رجل ولا عن مجموعة رجال ولا عن مجهول ولا حتى ما يذكرون ربما اسماء عن فلان عن فلان عن سلمان الفارسي انه قال يعني نوع. وهذه المرويات قليلة جدا في كتب الشيعة.